كان الكلام في التوضأ في الإناء المغصوب. قلنا التوضأ والغسل، قلنا بأن الأقوال ثلاثة: القول الأول البطلان مطلقا إلا في سورة واحدة، وهي سورة الاختراف منه غرفة واحدة ثم يتوضأ بالمغترف منه، هذا سيأتي أنه مستثنى من كلام المصنف، وإن كان السيد الماتن أطلق في كلامه إلا أنه خارج من هذا عن فورده. القول الثاني أنه الصحة مطلقة. القول الثالث التفصيل: مع الانحصار يبطل ومع عدم الانحصار لا يبطل. هذه هي الأقوال. أما القول الأول استدل على أن هذا باطل لأن التوضي من الإناء المغصوب تصرف واستعمال لذلك الإناء المغصوب، والاستعمال منهي عنه لحرمة التصرف في ملك الغير ومال الغير بغير إذنه. وبما أن الوضوء أمر عبادي تعلق النهي به يجب فساد هذه العبادة كما عرفتم ذلك في بحث الأصول في مباحث الأصول، أن النهي في العبادة يجب فسادها. ففي المقام الوضوء عبادة وتصرف في الماء المغصوب منهي في الإناء المغصوب منهي عنه، فيوجب بطلان الوضوء مطلقا إلا الصورة التي ذكرناها. هذا هو الذي ذكروه. نوقش في هذا الاستدلال بأنه أولا بأن هذا الاستعمال لا يسمى للأناء استعمال، هذا استعمال للماء، لأن الاستعمال إعمال الشيء لما يصلح له، وبما أن الأناء إنما يصلح للظرفية واستعمال هذا الأناء استعمال للماء لا استعمال للأناء، فكل شيء لما نريد أن نستعمله معناه نعمل فيه بما يصلح له. فالأناء للظرفية، الثياب لللبس والستر وأمثال ذلك، كل شيء لما يصلح له، إعمال الشيء لما يصلح له. هنا إنما أخذنا الماء من هذا الإناء ليس أكثر من ذلك، فليس استعمالا للأناء حتى يكون استعمال الأناء محرما، وإنما هو استعمال للماء لا للأناء. هذا هو الأول. الأمر الثاني أنه هناك إذا كان استعمال، المستفاد من الأدلة الواردة في عدم جواز التصرف في ملك الغير، المراد التصرف، المراد من الاستعمال التصرف كما هو المتفاهم العرفي من لفظ الاستعمال، وما يقتضيه التوقيع الرفيع كما ذكرنا، لا يحل لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. فالمراد من الاستعمال هو التصرف، والتصرف لا يصدق بالنسبة مجرد أخذ الغرفة من هذا الماء لا يسمى تصرفا في الأناء، وإنما تصرف في الماء. فلأجل هذين الإشكالين حكم بعض الفقهاء من أنه يصح الوضوء بهذا الماء وإن كان آثما. هذا شيء سيأتي بيانه، إلا أن الجواب عن ذلك: أما الأول فلأن العرف يرى بأن الاستعمال للماء استعمال للإناء أيضا. إذا طرحنا هذا العنوان والموضوع على الأنظار العرفية التي تتنزل عليها الأدلة الفقهية، إلا إذا كان هناك تحديد شرعي خاص فنتعبد به. أما إذا لم يكن تحديد شرعي في موضوع من الموضوعات أو مفهوم من المفهومات التي تبتني عليها الأحكام الفقهية، نرجع في تعيين ذلك الموضوع وذلك المفهوم إلى الأنظار العرفية، النظر العرفي هو الذي يعينه. ففي المقام أنه استعمال الماء من هذا الإناء المغصوب استعمال للإناء، العرف يرى باتحادهما، اختلفا فمفهوما صحيح ولكن يتصادقا عند العرف في الخارج، فهو يتصادقان في الخارج، استعمال للماء والإناء كليهما عند في الأنظار العرفية، فلا معنى للقول بأنه الاستعمال تحقق للماء لا للأناء، واستعمال الإناء محرم وليس استعمال الماء. العرف يرى بأن استعمال الماء وأخذ الماء لأجل التوضي من هذا الإناء المخصوص إنما هو تصرف في الإناء، قد يتطابقان في الخارج مصداقا، ولكنما في النظر العرفي شيء إناء مغصوب، ماء موجود في هذا الإناء المغصوب، أخذ الماء تصرف في الإناء، أخذ الماء استعمل ذلك الإناء عند العرفي. فهذا المفهوم الذي فككتموه بينهما خارج بحزم بعيد عن الأنظار العرفية. وأما الوجه الثاني الذي ذكروه في المقام من أنه حكما أيضا، أن التصرف عند العرف الموجود في الروايات أو المتواهم من الأدلة، قلتم التصرف، والتصرف غير الاستعمالي، فنحن استعملنا الماء ولكن لم نتصرف في الإناء. العرف يرى بأن أخذ الماء من هذا الإناء المغصوب تصرف في ذلك الإناء المغصوب، فإنهما وإن اختلفا مفهوما، التصرف مفهوم والاستعمال مفهوم، لكن تصادقا في الخارج حينئذ عند العرف. فالعرف لا يرى إذا عرض عليه هذا أخذ الماء من هذا الإناء المغصوب، يرى بأنه هنا تصرف بالإناء المغصوب استعمال للماء، ولكنه تصرف في الماء المغصوب في الإناء المغصوب. ففي النظر العرفي أيضا لا يختلفان، وإن اختلفا بحسب المفهوم لكن بحسب المصداق عند النظر العرفي واحد وهو كافي، والنهي في العبادة يوجب فساد تلك العبادة. هذا بالنسبة فما ذكروه غير تام، إلا في الصورة التي ذكرناها من أنه إذا أخذ قرفة من الماء ثم من الماء من هذا الإناء المغصوب ثم توضأ من هذه الغرفة من الماء، صحيح هذا وضوعه وإن أثم في التصرف بذلك الإناء، لكن وضوعه كان من ماء حلال ولم يكن تصرف بذلك الماء. نظير هذا ما لو صب هذا الإناء ماء الموجود في الإناء المغصوب في إناء ملك له في إناء حلال وتوضأ من ذلك الماء إناء الحلال، فوضوءه صحيح وإن أثم في التصرف في ذلك الإناء، حيث رفع ذلك الإناء وصب الماء منه بهذا الإناء الحلال فوضوءه صحيح وإن أثم بالتصرف، هذا خارج لعدم انطباق الدليل عليه. هذا ما يقتضيه النظر العرفي الذي تتنزل عليه الأحكام الفقهية، ولم يرد في الشرع المبين ما يحدد مفهوم الاستعمال أو مفهوم التصرف الوارد في بعض الروايات، فأوكل هذا إلى النظر العرفي في تعيين مفهوم الاستعمال ومفهوم التصرف. وقلنا بأنهما النظر العرفي يرى بأن أخذ الماء من هذا الإناء المغصوب تصرف استعمال لذلك الإناء، هذا هو ما يتعلق بهذا. ومن أجل ذلك القول الثاني القول بالصحة مطلقة، قالوا بأن الوضوء من الماء المغصوب إنما يصح مطلقة، إلا بعض الصور سيأتي بيانه في التفصيل. استدلوا على ذلك أولا بوجود الملاك، نحن نتبع في الأحكام الشرعية أنها تابعة لملاكات واقعية، الملاك موجود في الوضوء في هذا المناء المغصوب، وذلك لأن ملاك الوضوء هو التنظيف والتطهير، فهذا الملاك كما هو موجود في الوضوء الحلال موجود في الوضوء المنهي عنه أيضا. فلو فرض أنه تصرف في هذا الإناء وهذه العبادة منهية عنه فلا أمر، حينئذ سقط الأمر، لأن الأمر إنما هو مشروط بالقدرة، القدرة العقلية أو القدرة الشرعية، فسقط الأمر في المقام لأنه تصرف في هذا الماء المغصوب، فسقط الأمر في هذا الماء ما هذا الوضوء. لكن الملاك موجود، الملاك هو التنظيف التطهير كما هو موجود في هذا الوضوء الذي أخذنا ماءه من هذا الإناء المغصوب، موجود في الوضوء الذي نأخذ ماءه من الإناء الحلالي، ما هو الفرق بينهما؟ لكن في الإناء الحلال أمر موجود وفي الماء الوضوء أمر سقط حينئذ، فنأخذ بالملاك حينئذ ويكفي هذا الملاك في القول بصحة الوضوء. لكن هذا الكلام ممنوع صغرا وكبرا. أما الصغرى فمن قال بأن الملاك في الوضوء مجرد التنظيف والطهارة؟ من قال هذا المعنى؟ يمكن أن يكون جزء هذا الوضوء هو التنظيف والتطهير، ولكن ما هو ملاكه تماما أن يكون تنظيفا وتطهيرا هذا أول الكلام، شيء آخر وراء هذا الوضوء. لذا ولد في الحديث الوضوء نور، والوضوء على وضوء نور على نور. فمن يقول بأن الملاك في الوضوء منحصر بالتنظيف والنظافة والطهارة؟ إذ ربما يكون مع النظافة شيء آخر، هذا أولا. وثانيا أن الملاك في المقام مشروط بوجدان الماء، كما هو الوجوب مشروط به وجوب الوضوء، إنما هو مشروط بوجدان الماء كما في قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا، آية التيمم، فلم تجدوا ماء كذا، فشرط الوجود وجوب الوضوء بوجود الماء. فالملاك أيضا مشروط به لأن هذا الأمر يكشف عن الملاك. فإذا كان هذا الأمر مطلقا يكون الملاك مطلقا، وإذا كان الأمر مقيدا فالملاك أيضا يكون مقيدا. فبما أن وجوب الوضوء والأمر بالوضوء مشروط بوجدان الماء، وكذلك الملاك مشروط بوجود الماء، ووجود هذا مشروط به أعم من الوجود الخارجي والوجود الشرعي، فدعوى أنه هنا الماء موجود، هذا الماء أمامنا موقنه موضوع في الماء إناء مغصوب، لكنما هذه الدعوى ممنوعة بأن الوجود مقعم من الوجود الخارجي والوجود الشرعي. صحيح أن الماء موجود ولكنه ممنوع من التصرف في هذا الماء، كما لو فرضنا أن الماء موجود ولكن يحرم التصرف فيه لأجل كونه مريضا فلا يجوز التصرف. ليس مجرد الوجود الخارجي، بل الوجود أعم من الخارج والوجود الشرعي. المفروض أن هذا لم يكن موجودا شرعا كما اعتبرنا في القدرة الأعم من القدرة العقلية والقدرة الشرعية. في الوجود وجود الماء أعم من الوجود الخارجي أو الوجود الشرعي، والمفروض أن في المقام لم يوجد الماء شرعا لأنه ممنوع من التصرف. هذا بالنسبة إلى الصغرى. وأما بالنسبة إلى الكبرى، فمن قال بأنه كل ما لم يكن في مورد أمر نأخذ بالملاك وننوي الملاك ونأتي بالعبادة؟ أنه لا بد أن يكون هناك تطابق بين عالم الإثبات والثبوت، كما عرفتم في بعض الأصول ذكرنا أنه لا بد أن يكون تطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. فعالم الإثبات إذا لم يكن أمر فمعناه الملاك منتفي. من أين نكشف الملاك؟ أنكشف الملاك من الأمر. إذا لم يكن أمر في البين فلا ملاك حينئذ. فالمنكشف والكاشف لا بد أن يتطابقا. إذا انتفى الكاشف فلا يبقى للمنكشف شيء حينئذ. فمن أين نستفي وجود الملاك إذا لم يكن أمر في البين يكشف عن ذلك الملاك؟ إلا أن بعض الأصوليين، وهو الصحيح، أنه قال بأن هذه الكبرى سيد خيرا بأنه الأمر الملاك إنما نستكشفه من الأمر، فإذا لم يكن أمر وسقط أمر فلا ملاك بالكلية. لكن بعض الأصوليين قالوا لا، ممكن أن نستكشف الملاك بالاستصحاب. إذا كان هناك ملاك ثم سقط الأمر لأجل عذر من الأعذار، نمكن لنا استصحاب الملاك ونكشف ويأتى بذلك بتلك العبادة بنية ذلك الملاك. ذكروا بعضهم، وهو صحيح، أنه ليس دائميا أن الملاك يسقط بسقوط الأمر، بل ربما يمكن كشف الملاك باستصحاب الملاك حينئذ، وهذا بحث ذكرناه في علم الأصول. فعلى أي حال، كبرا وصغرا هذا الدليل ممنوع. الدليل الثاني ما ذكره صاحب الفصول من الترتب في المقام، قال أن الترتب في المقام يقتضي صحة الوضوء، وهو أن الغرفة التي غرفها من هذا الإناء ووضع هذه الغرفة على وجهه لغسل الوجه هذا صحيح أنه كان منهيا عنه، لا أمر بالنسبة إليه، لكنما الأغسال المترتبة الآتية إنما تترتب على هذا الغسل، وإن كانت هذه متعقبة بغرفات ممنوعة فترتب في البين. غسلة حصلت، أي غرفة حصلت وغسل بها وجهه، ترتب على هذه الغسلة أن تكون وراءها غسلات، هذه الغسلات وإن كان مصبها والاغتراق كانت منهية عنه، لكن هذا الترتب يقتضي صحة تلك ذلك الوضوء الحاصل. لكن الكلام في أنه هنا ترتب أو لا يكون هنا ترتب، هل يسبق في المقام ترتب؟ أن الترتب كما عرفتم في بحث الأصول مشروط بوجود الملاك، ونحن نفينا الملاك كل مورد. إذا أردنا أن نقول بأنه هناك أمران أهم ومهم، تركنا المهم أهم وأتينا بالمهم، قلنا أنه يصح هذا الأمر، يصح هذا العمل بالترتب، لكن لا بد أن يكون في المهم والأهم كلاهما ملاك. أما إذا سقط الملاك بالمهم فلا ترتب في البين أبدا، هذا شرط من شروط جريان الترتب. الترتب إنما يقتضي أن يكون هناك ملاك في المهم، نأتي المهم بذلك الملاك وإن لم يكن أمر في البين. أما إذا لم يكن في البين ملاك فلا أمر، حينئذ من أين نأتي بذلك؟ فما هو وجه صحة ذلك الأمر؟ فمن مقام من قال بأن هناك ملاك في الغسلات الآتية حتى تقول بالتركب حينئذ؟ فالملاك منتف في المقام وعلى فرض التنزل، وقلنا بأنه هناك ترتب هذا يختص بالغسل غرفة غرفة غرفة، نتوضأ لغسل الوجه لغسل اليدين وهذا. أما إذا كان الوضوء ارتماسيا أو الغسل ارتماسيا فلا يجري فيه هذا المطلب، هو مرة واحدة فليس فيه غسلات متعددة، غسلة رفعت من هذا الماء ثم ترتب عليها غسلات، وإن كان أسباب هذه الغسلات منهية عنه ومعصية، إلا أنه هنا غسلة واحدة ارتماس لا يجري فيه هذا الدليل. أيضا هذا المعنى غير صحيح، أي التمسك بالترتب غير صحيح. أولا الترتب لا يجري في المقام لعدم وجود الملاك في الغسلات حينئذ، والترتب شرطه وجود الملاك في الأهم والمهم كلاهما. وأما ثانيا أن هذا الدليل يختص بالوضوء أو الغسل غرفة غرفة، وأما إذا كان الوضوء ارتماسيا أو الغسل ارتماسيا فلا يجري فيه هذا الدليل. هذا الوجه أيضا غير صحيح. الوجه الثالث تمسكوا ببعض الوجوه العقلية التي قلنا بأنه إذا بنينا الأحكام الشرعية على تلك الوجوه العقلية يمكن القول بالصحة، ولكن إذا بنينا الأحكام الشرعية على الأنظار العرفية فهذه الوجوه أيضا غير تامة، وسيأتي بيانها إن شاء الله.